اللهم اغفرنا فيما فهم وابعدنا عن ظلمات وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسين الشهيد بأرض كربلاء والحسن المشترى والحسين الشهيد المرمي بأرض كربلاء وتسعة المعصومين من ولد الحسين نجبة صلواتك عليهم اجمعين الى قيام يوم الدين وعلى الله ظالمينهم من الاولين والاخرين. ثم بدا في الطرف الثاني وهو في اسباب الطهاره والموجبات لها ونواقضها. اسباب الطهاره متعدده، وبعضها يوجب الوضوء، وبعضها يوجب الغسل، وبعضها يوجب التيمم مع تحاطط الشرائط. قال فللوضوء من الأسباب الذي توجب الوضوء أو شرع الوضوء، قال فللوضوء خروج البول والغائط من المخرج الطبيعي ومن غيره مع انسداده واعتياده وبدونهما فلا. الآن عندنا من النواقض الموجبة للطهارة البول وكذلك الغائط. هذا الحكم في الأصل متعلق بخروجهما من المخرج الطبيعي، فلو خرجا من غير المخرج الطبيعي افترض واحد على الطهارة وسووا له عملية قسطرة عبر كماشي فخرج من ذلك الجرح أو الشق شيئا من البول أو شيئا من الغائط، فهل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض الوضوء لأنه ليس من المخرج الطبيعي. أما لو كان لا المخرج الطبيعي كان افترض حصل له عارض فسد وفتح مخرجا آخر غير الطبيعي، لكن أصبح ذلك المخرج الآخر معتادا مثل الكبير في السن يصير عنده مثلا التهاب في إلى أبوال ويصير عنده قسطرة لإخراج الأبوال مثلا ووركيش مثلا، فإذا أصبح معتادا فخروج البول من ذلك الموضع يكون ناقضا للوضوء. ولذلك الشيطان مع اعتيادهما من غير الطبيعي، أما لو خرج من غير الطبيعي وما كان معتادا فلا. فيشترط إذن في غير الطبيعي انسداد الطبيعي واعتياد الموضع الآخر، لذلك قال وبدونهما، يعني وبدون انسداد الطبيعي وبدون اعتياد الآخر لا يصدق عليه ناقضا. مثل لو افترض أن إنسان الطبيعي يستطيع استعمله وعمل له قسطرة، افترض هذه القسطرة صارت مدة إليها صارت معتادة لكن الطبيعي غير منسد، هل يكون ناقضا؟ لا يكون ناقضا، فلا بد من تحقق الشرطين ليكون ناقضا. وكذلك الريح، والريح كذلك لا من قبل المرأة ولا من الذكر. طيب عندنا الريح تكون ناقضة إذا كانت من الدبر بلا شك، أما لو خرجت الريح من دبر من قبل المرأة أو من ذكر الرجل، بعد تصور يصير ما يصير هذا شيء آخر شنو؟ والله أنا ما إحنا بترضى الآن لا خرج شنو يعني أنا ما صار ما أدري يعني
ذكر الشيخ
ممكن هذا التحقق بعض الأحيان تصور الشيء ممكن أن يخرج مثلا ريحة أو ما شابه، ولكن واقع أن لو هناك واقع أن يخرج من الذكر هذا الشيء أو ما يخرج بصير إيش يعني تدرى.
طيب.
والريح كذلك لا من قبل المرأة، فلو خرج من قبل المرأة لا النوم يكون ناقضا؟ لا، لا بد أن يزين الإحساس. طب عشر سنة شنو المقصود بالإحساس؟ تقصد قال وهو الغالب على السمع والبصر وهو المغطي للعقل. ليش قال الغالب على السمع والبصر؟ بعض الأحيان حصل واحد مساهر طويل وما يتحمل، ما يتحمل الأضواء كذا، فممكن تغمض عيونه، عيونه تغمض من التعب، لكن يسمع كل اللي لا يتكلم، يقول والله فلان نايم، أنا أسمعكم ونايم. فممكن أن تغمض العين ولكن تسمع الأذن، وممكن لا مساهر بثلاث أربعة أيام هذه يكفل السمع. بس يشوف، يشوف كل التحركات وحسها، بس السمع ما. ولذلك الإنسان إذا سار أكثر من ليلتين يكفل عند السمع، يحتاج إلى الشوط حتى يشتغل من جديد. وهو المغطي للعقل، العقل بمعنى أنه لا يشعر بما حوله، بما حوله لا يشعر. وإن كان في الصلاة أو قاعدا لم ينفرج. الآن افترض ما قاعد نصير في صلاة الصبح أكثر شيء، يواعد إما مساهر أو تو جالس من النوم يقوم يصلي، وهو جالس الصلاة أو ساجد غمضت عيونه وراح، بس على الحال اللي هو عليه ما تغير، لا مال لا طاح، يقول هذا لو نايم حصلت يمين، بس احنا شفنا جالس ما محول لا يمين ولا يسار ثابت. يقول حتى لو كان في الصلاة أو قاعدا لم ينفرج ما تغير حالنا، إذا غاب السمع وغاب البصر انتقض الوضوء. وللإغماء الناشئ من المرتين، من المرتين وليس المرتين. يعني واحد يقول لك والله لو أغشي على مرة واحدة ما يبطل، لكن إذا أغشي على مرتين يكون ناقض. لا، إن المرتين وليس المرتين. إذا ارتفعت نسبة صفار المرارة في البدن يسبب ويشكل الإغماء، وعادة الإغماء لا يكون إلا عن اختلال في عمل البدن، إما مرارة البدن أو اختلال في الكبد. فالرواية عبرت عنها بالإغماء الناشئ عن المرتين وليس المرتين. شنو؟
يعني صفارة الكبد مع
الكبد مع المرارة.
هذا الدكتور عنده موجود إذا عندك تعليقات.
ممكن
ممكن على أساس إن في التهاب كبدي ممكن يختل جميع نفس التفاعلات في يؤدي إلى الإغماء. ممكن
الله وحدك هذا الدروس اللي سويها تقص
كثير.
طيب، واستعماله لكل مزيل للعقل أحوط. الآن افترض واحد يشتغل في سجال هذا ومن البتكس يشمه رغم عليه، يصير بعض الأحيان هذا الشيء. فلو كان استعمل هذا الإنسان مزيلا للعقل سواء كان مسكرا أو غير مسكر، هو استعمل شيء مزيل إلى العقل يخليه ما يشعر، يطير عقله شيروين كيكاين الأسماء التي تطير عقل الإنسان، هل ينتقض الوضوء بها أو لا ينتقض قيام العقل؟ قال إن أيضا واستعماله لكل لكل مزيد للعقل احوط. احوط شنو هنا؟ وجوب الاستحباب.
وجوب
يعني ان يكون انتقاضه على نحو الاحتياط
الوجوبي.
وكذلك الاستحاضة مع القلة او التوسط لرجوعها اليها في الصلوات كلها. هنا وان كان بيجينا هذا التفصيل لكن لا بأس في توضيح. المرأة اذا جاءت الاستحاضة تنقسم الاستحاضة من خلال انغماس الدم في القطنة وسيلانه وتطويقها الى ثلاثة اقسام. الشيخ رحمة الله عليه أدخل قسمين في قسمين واحد، لأنه المترتب عليها في كلا القسمين على نحو الوجوب هو الوضوء لكل صلاة. بالنسبة إلى انغمست القطنة ولم يسل منها استحب لها الغسل عند الغداء، ليس بواجب الغسل عنده وإنما مستحب. بخلاف الكبرى إذا كانت القطنة الغمس ويسيل منها الدم فإنه يجب عليها غسلا عند الغداء وغسل عند الزوال وغسل عند الغروب على نحو الوجوب هذه الأغسال لا على نحو الاستحباب. وأيضا وضوء لكل صلاة، فما صلى المغرب والعشاء بوضوء واحد، لا، مغرب وضوء والعشاء وضوء، الظهر وضوء والعصر وضوء. أما إذا كانت وسطى فإنها تأتي بوضوء لكل صلاة. أرادت تغتسل تغتسل عند الغداء وليس واجبا وإنما مستحبا. لذلك الشيخ هنا قال والاستحاضة مع القلة أو التوسط، فجعل القلة والتوسط صفة للدم، جعل القلة للتوسط وصفة للدم لرجوعها، لرجوع المتوسطة إلى الصغرى، لرجوعها إليها في الصلوات كلها أنها ترجع إلى أحكام الصغرى ووضوء لكل مرض. وإضافة الغسل للغداة أحوط. بالنسبة إلى التوسط فإن الغسل للغداة أحوط، ولكن هنا احتياط استحباب لاحتياط وجوبي. بيسأل البعض شنو هو الضابط عند الشيخ في مسألة الاحتياط؟ هل عند ضابطة أنه إذا تأخر الاحتياط فهو مستحب، إذا تقدم الاحتياط على الفتوى فهو واجب؟ هذا الكلام غير دقيق حتى عند المتأخرين، لأنه لابد أول الأمر التفريق بين هذا الاحتياط في الفتوى أو احتياط بالفتوى. إذا كان احتياطا بالفتوى يختلف عن احتياط في الفتوى، هذا أولا. ثانيا أنه معرفة الاحتياط مستحب أو الاحتياط واجب يعتمد فيه على قرينة الظهور في ألفاظ الفتوى، هذا أولا. ثانيا إذا ضم الأمر في ظاهر الفتوى يرجع إلى كتب الاستدلال للشيخ رحمة الله عليه حتى يتبين هل أن الروايات التي اعتمدها الشيخ ظاهرها الوجوب أو ظاهرها الاستحباب، وهل وظيفة طلاب العلم. ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين. لو خرج مدي، خرج ولي من السبيلين من وضع البول، هل ينتقض؟ لا ينتقض. خرج بل المشتبه بعد الاستبراء من البول ومن المني بعد الاستبراء، هل ينتقض؟ لا، لا ينتقض. طيب، خرج من الدبر غير غائط مثل طعام نواة التمر، ليس عليه شيء من الغائط، هل ينتقل؟ لا، ينتقل مو غائط صح. إذا كان غائطا ينتقل.
ما تتركه؟
لا، ليس انه مطلق. ولذلك قال الشيخ هنا ولا ينقض الطهارة غير ذلك اللي ذكرناه من الخارج من السبيلين الا ان يخالطه الناقض. لو كان هذه النواة عليها غائط كان ناقضا، اما لو خرجت نظيفة على تكلم. نقل لنا الشيخ صالح اخوان الله يحفظه احد علماء البحرين يقول انا سافرت سنه من السنوات الى الهند، وفي سفرتي زرنا احد المرضى لان البوذيين، يقول واحد كان جالس في كهف، هذا اذا راح للواحد يخبره وش سوى في يوم، درت اليوم سويت فعلت اكلت الشيء الفلاني، والناس تعتقد ما يقول انا لما رحت ودخلت على هذا فسأل المترجم فقال لي هذا اسمه صادق واليوم جلس الساعه الفلانيه اكل الشيء الفلاني، يقول وانا جالس قام فلما قام خرج من دبره مثل النواة، يقول فلما أخرجها أكلها برفع
أكلها،
يقول فكان طعامه هذا الشيء أنه يخرجه ما ينهضم ما ينهضم لما تأكل الحجر ينهضم. فعموما الشاهد بأنه بعض الأحيان ممكن أن يخرج شيء غير متلطخ بالبراز مثلا أو الغائط. درسكم هذا من درس آخر بعد
هذا
المدي مو المدي لا ينقض،
يجب أن تطهيره حتى لو لا
شلون؟ ما تطهيره من شنو؟ يستحب أن تغسل المكان لكن أنه مطهر في أصله مو نجس، ولا من لمس نساء. لو أنه إنسان لمس امرأة حتى لو كانت زوجته، لأنه عند العامة لمس النساء ناقض للوضوء، يقول الشيخ لا احنا مو مثل العامة أنه ناقض، ولا من لمس النساء حتى أكل الجمل ياخذ لحم الإبل، ولا من لمس النساء وقلم الظفر. واحد يقص أظافره قلم أظافره عليهم يبطل الوضوء، ولا من لمس النساء وقلم الظفر وحلق الشعر وأكل لحم الجزور يعني الإبل وممسوس النار ومس فرج البهيمة. هذه الأمور اللي ذكرها في الأخير الشيخ كلها خلافا للعامة، لأنهم قالوا بأن هذه الأمور من نواقض الوضوء.
وش محسوس
النار؟ الأشياء التي أحرقتها النار مثل حتى الخبز مثلا الخبز ما مسته النار
عشان يستوي ما نقض الوضوء،
فما كان مسته النار إذا لمسته
نقض أدم الوضوء.
يعني
لا تأكل معجل ما أكل معجل
ما أدم الوضوء، ما دام أنت بتصلي أول بتصلي تارك المعجل.
شيخنا بالنسبة لقص الأظافر والشعر هذا نفس الشيء يعني
غير ناقض لا إشكال، يقص الأظافر يقلم ما قصر الشعر ما ينقض الوضوء إلا ذكر فقط الشيخ في البداية هو أنه ناقض الوضوء.
خروج الدم
لا ينقض خروج الدم، وإن كان يجب تطهير موضع الدم أما أنه ينقض لا. أي مكان غاسق وخشمون كله كلها غير ناقضة إلا إذا كانت المرأة دماء الثلاثة الأخشية آخر يعني
شعر الله إن شاء الإنسان له رأس وهذا جروح مستعمل مع الزرق برا
ما في إشكال. شنو؟
حتى في
الغسل
بعد
الغسل؟ بعد الغسل
ما في إشكال وللغسل الجنابة بما تتحقق به من الأمور الثلاثة الآتي ذكرا لجناب إما تتحقق بالإيلاج إلى التقط ختانا وجب الغسل أو بالإمسال سواء كان هناك إيلاج أو لم يكن إيلاج إذا أنزل وجب عليهم الغسل أو بالاحتلام أنه احتلم فيكون حينئذ موجبا أيضا للغسل. والدماء الثلاثة يعني مما يوجب الغسل الجنابة يوجب الغسل الدماء الثلاثة وقد ذكرنا الدماء الثلاثة غسل الحيض غسل المستحاضة الكبرى وغسل النفاس هذه الوسائل الواجبة المتعلقة بالدماء المتوسطة قلنا الغسل فيها مستحاب وليس بواجب.
بالنسبة لحاجة له خروج الدم من قبل الوضوء
ليس ناقضا
ليس ناقضا من الوضوء حتى الرعاف الجاري
حتى الرعاف الجاري كذلك الموت الموت موجب للغسل وهو غسل الميت ومس الميت الآدمي بعد برده وقبل تغسيله فلو مس الميت قبل برده لا يوجب الغسل ولو مس الميت بعد تغسيله لا يوجب الغسل. إذا مات ينبس وبرد جسده ينبس في كتاب الشيخ محمد حسن كاشف الغطاء هذا بحث في مسألة الميت إذا مات في مسألة المس تقول أنه من ناحية طبية أن بدن الإنسان إذا مات زين تبرز أغلب الأمور داخلية على الجسد على جسد الميت فبعد برده إذا مسست أنت تكون هذه أغلبها متعرضة إلى البكتيريا جراثيم فتنتقل إليك بمسه في الضرر بعد تغسيله خصوصا لما تستعمل الكافور يكون حينئذ أغلب هذه البكتيريا قضية عليها فلا إشكال فيه. الآن الميتة نجسة؟ ميتة نجسة؟ زين الإنسان ما يصير ميتة؟ إذا مات مو يصير ميتة الإنسان؟ ميتة آدمي بس ميتة الإنسان حيوان حال حال الحيوانات الأخرى إذا مات أصبح ميتة يعني فإذا مات لا يطهر حتى يغسل بعد الحيوانات الثانية بس انت الله عز وجل جعل لك كرامة الى غسل طهرت.
اذا شيخ لو ان الانسان مات ولا غسل يعتبر من اعداد النجاسات
يبقى الجسد ما دام بارد الجسد دون ان يغسل دفن على غسل غسل بل على ومس الميت الآدمي بعد برده وقبل تغسيله وكل هذه أسباب للتيمم بدلا منها أيضا كل هذه الأسباب التي ذكرها الآن في الغسل تكون أسباب إلى التيمم إذا فقد الماء فلو كان على جنابه يتيمم كانت للدماء الثلاثة تتيمم ميت مات وما عندنا ماء ينغسله شو يسوي؟ يتيمم أيضا نفس الحال فهذه الأمور الواجبة أو الموجبة للغسل تتداخل أسباب الوضوء الأصل في الأحكام عدم التداخل إلا إذا ورد لنا دليلا على التداخل فإنه حينئذ نلتزم بالدليل ولا يتعدى ذلك الدليل إلى غيره ما لم يكن هناك قرين على التعدي. فلو قلنا بالتداخل في الوضوء ليس معنى ذلك أن جواز التداخل في عبادة الوضوء جواز التداخل في عبادة النذر مثلا والصيام وما شابه، لا، إنما نقتصر في ذلك على النص، لأن الأصل هو عدم التداخل وأن لكل عبادة وضوء. فلما أراد الشرع أن يخفف على المكلفين جوز لهم تداخل الأسباب حتى ينالوا أكبر أجرا وثواب، وأيضا يتحقق ذلك بأقل الأمور. وتتداخل أسباب الوضوء وكذا الغسل على الأرغب. بالنسبة إلى الوضوء ممكن أنك تتوضأ للصلاة وتتوضأ لقراءة القرآن وتتوضأ لتكون على طهارة وتتوضأ للتجليل، فكل هذه أسباب متعددة تأتي بوضوء واحد وتنوي هذه الأسباب المتعددة، يحصل لك أجر هذه الأسباب المتعددة في عمل واحد. كذلك بالنسبة إلى الغسل كما مثلنا في بعض الدروس، وكذا الغسل على الأظهار. قوله على الأظهار لأنه بالنسبة إلى الرواية أنه أسباب الطهارة تتداخل، بعض الروايات أنه وتتداخل أسباب الطهارة، لذلك الطهارة قلنا أنه يتبادر بالحال الأولى أو بالأمر الأولي إلى الطهارة الاختيارية المائية وهي الوضوء والغسل، ولا يتبادر مباشرة إلى التيمم وإن كان هو داخل فيها. فإن نوى الخصوصية في الطهارة استتبعت حكمها، يعني الآن لقيت اتوضأت ونويت في الوضوء أتوضأ لصلاة الظهر، حدد في نيتي أتوضأ لصلاة الظهر قربة لله تعالى، حينئذ هذا الوضوء جعلته خصوصية وهو تعلقه بصلاة الظهر، فيستتبع حينئذ حكمها بأن هذا الوضوء خاص بصلاة الظهر ولا يسوغ لغيرها من العبادات أن أدخل فيها بهذا الوضوء. فإن نوى الخصوصية استتبعت حكمها، وغسل المستحاضة المتحيرة لا يتداخل مع غسل الحيض. هذه من المسائل المبتلى بها، هل أن غسل المستحاضة وغسل الحيض ممكن أن يتداخل بأنها الطهارة تتداخل أسبابها؟ هل هذه القاعدة مطلقة أو أن هذه القاعدة لها أيضا استثناءات؟ لها استثناءات. من الاستثناءات لو أن امرأة كانت حائض ثم بقي الدم مستمر بحيث أنها انتهت 10 أيام وأكثر الحيض كم؟ 10. فالمستحاضة المتحيرة بمعنى أنها لا تنضبط لها حالة معينة، فحينئذ هل تغتسل غسل واحد هو للحيض وهو للاستحاضة أو لا؟ تأتي بغسل للطهارة من الحيض ثم تأتي بغسل استحاضة. يقول هنا الشيخ وغسل المستحاضة المتحيرة لا يتداخل مع غسل الحيض. طيب لو ما كانت متحيرة كانت معلوم لديها أنهم حيضها انتهى وأنها الآن في أيام استحاضة، فهل يتداخل؟ نعم يتداخل بحسب عبارة الشيخ أن المستحاضة المتحيرة، أما غير المتحيرة فلو أن افترضنا جاء طهرت تعلم أنها آخر ساعة من حيضها ساعة 3 PM، فهي مفترض تغتسل غسل الحيض قالت أنا بدل ما أغتسل أمس الحيض وعلى الدم لا زال باقي ودم استحاضة دم أحمر مائل إلى الاصفرار زين مائل إلى الصفراء يخرج ببرود ما لأي صفات من صفات الحيض ودي أقلت الاستحاضة قالت خذي لوقت الصباح أغتسل غسل واحد فاغتسلت غسل رفع الحدث من الحيض وأيضا غسل استحاضة ولو أطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء مع إمكانه وفي الغسل أجزأ من غير وضوء بالنسبة الآن إلى الوضوء هل يمكن أن ينوي الرافع من الحدث أو لا يمكن يقول إن لو أطلق الاستباحة أتوضأ لاستباحة الصلاة أتوضأ لاستباحة عبادة قربة إلى الله تعالى يقول إن لو نوى الاستباحة أتوضأ لرفع الحدث قربة لله تعالى أطلق الحدث ما بين ما هو نوعه هل هذا يجزي الوضوء؟ نعم يجزي يقول الشيخ إذا أطلق مع إمكانه هو مجزي طيب نحن نرجع للأخر وفي الغسل أيضا لو أنه نفس الأمر أطلق في الغسل أغتسلوا لاستباحة الصلاة أغتسلوا لاستباحة العبادة وما وجه هذا الغسل هو غسل جنابة وغسل حيض وغسل إنما جعله مطلقا هل هذا يجزي أو لا يجزي افترض إنسان على جنابة على جنابة قال أغتسلوا لاستباحة الصلاة وما توجه واستحضر مسألة الجنابة أو لا غسل يوم الجمعة أغتسل لرفع الحدث وما توجه إلى مسألة غسل الجمعة هل هذا الغسل مجزي يقول الشيخ نعم أجزأ من غير وضوء هذا الغسل أيضا أجزأ من غير أن يضم له وضوء طبعا ان الشيخ قال اجزأ من غير وضوء لانه عند المشهور انه اذا لم يعين وجعل الاطلاق هذا الاطلاق لا ينصرف الى اي فرد من الافراد وهذا طبعا غير صحيح الاطلاق يشمل جميع الافراد سواء كان واجبا او كان مستحبا ولذلك في اللغة إذا أطلق كل الأفراد تندرج تحته كل الأفراد
شيخ ليش قال العبارة ولو أطلق الاستباحة أو الرفع مع إمكانه ليش مع إمكانه
بالنسبة إلى الغسل ممكن أن يرفع كل شيء حتى ما يرفعه الوضوء ولكن الغسل الوضوء لا يرفع كل ما يرفع الغسل زين هل انه مثلا الوضوء في المستحاضه الكبرى لو نوى الاستباحه مع امكان الرفع يجزي ما يجزي مع امكان الرفع مع امكان بشرط الامكان اما اذا ما ممكن الرفع لا اثر اذا ما ممكن الاستباحه لا اثر لذلك احنا اول شيء اذا نرجع لتعريف الطهاره قلنا مع تأثيرها في استباحة الصلاة ما لم يكن لها مؤثرية طبعا ممكن البعض يقول ليش الشيخ أدرج هذه العبارة في هذا الموضع الشيخ في البداية يتكلم عن المستحاضة تكلم عن المستحاضة والحائض حائض مستحاضة عليها غسل واحد إذا لم تكن متحيرة، كانت متحيرة عليها مسلم. الآن لو كانت مستحاضة راح يكون على كبرى، راح يكون عليها وضوء وراح يكون عليها غسل. لو أن هذه المستحاضة أطلقت في وضوئها، أطلقت في غسلها النية، لأن المستحاضة عليها وضوء عليها غسل، أطلقت ما عينت ما عدلت، هل يجزي؟ هل يجزي؟ هذا الوضوء الآن افترض امرأة مستحاضة كبرى بيجي الآن تتوضأ، شنو راح تنوي؟ تنوي للصلاة؟ قالت لا، استباحة الصلاة، أتوضأ لاستباحة الصلاة. بيطلع لك واحد يقول لك لا، هذا الوضوء غير مجزي لأنه بوحده لا يمكن، فلا بد أن ينضم على الغسل حتى يكون له أثر. كذلك الغسل بوحده لا يجزي، فلا بد أن ينضم له الوضوء حتى يكون له أثر. فمن ناحية العمل الآن، لو أنا اغتسلت، هي اغتسلت في بداية الأمر، هل يصح أن تنوي الراس؟ يقول لك لو كان يرفع محتاجة إلى الوضوء، ولو كان الوضوء يرفع محتاجة إلى الغسل، فيفترض أن لا تنوي الرفع. نقول لا، أنها تنوي الرفع وتنوي الاستباحة ويجزيها ذلك. ليش؟ لأننا في الأحكام الشرعية نرجع إلى الأمر العرفي، للأمر العقل الدقي، الأمور العقلية الدقية بعض الأحيان يمكن التكليف بها بما لا يطاق. يجي تقول للإنسان تعال اغتسل، اغتسل، هل النية في بداية الأمر ترفع؟ غسل الرأس يرفع بوحده، غسل الجانب الأيمن يرفع أو لا؟ مجموع العمل هو الرافع. طيب الآن غسل البول، تطهير البول بجينة غسلتها، الغسلة الأولى لها تأثير لكن غير رافع، إلا إذا انضمت إلى الغسلة الثانية، لها مؤثرية، تلك المؤثرية متوقفة تمام وعلى الغسلة الثانية مع العصر. كذلك بالنسبة إلى المستحاضة، الوضوء مؤثر مع انضمام الغسل له، هو له أثر، ذلك الأثر متوقف على الغسل، والغسل له أثر متوقف على الوضوء. الغسل توقف الشيء على الآخر، لا، وتمامية الأمر، مثل صناعة الكرسي توقف على خشب، توقف على نجار، توقف على مسامير، توقف على جهد، هذه كلها علل ناقصة تنضم إلى بعضها ينتج لنا معلولا واحد. ما الوضع العبارة؟ وإن كان عليه ما فيه الوضوء عندهم وهو ما عدا غسل جنابة، هذه تتم إلى العبارة الأولية. الآن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الأغسال المستحبة لا تجزي عن الوضوء، لها أجر ولها ثواب ولكن لا تجزي عن الوضوء ولا تجيز الدخول في استباحة الصلاة، فلا بد من الاتيان بالوضوء بعدها أو قبلها على مبلغ. شيخ حسين يقول لا، أن الأغسال المستحبة كلها مجزية عن الوضوء، ولهذا عبر هنا قال وإن كان على هذه الغسل مجزي وهذا الوضوء مجزي وإن كان عليه، عندهم يقول لا، إذا اغتسل لا بد أن يضم له الوضوء. وإن كان عليه ما فيه الوضوء عندهم، يقول احنا عندنا مجزي، وإن كانوا يقولون بأنه لا بد من ضم الوضوء عندهم وهو ما عدا غسل الجنابة، غسل الجنابة بأنه لا يجامعه وضوء لا قبله ولا بعده. أما غسل الأموات فلا يجامعه غيره من الأغسال، يعني الآن لو ميت على غسل جنابه أو ترض امرأة حائض على غسل عيض ثم ماتت أو ماتت، هل يغسل غسل الجنابه أو غسل الحيض أو لا؟ فقط غسل واحد هو غسل الميت ولا يجامعه غسل آخر، فلا يجامعه غيره لسقوط التكليف به بالموت. يقول ليش ما يجامعه؟ ليش ما نخلي غسل غسل واحد وتتداخل غسل جنابه وغسل الميت حتى ياخذ ثوابه؟ يقول لا، ان غسل الجنابه المكلف به الحي، غسل الحياض المكلف بها به
حي.
ما كانت على قيد الحياة. فإذا مات الإنسان ارتفع عنه التكليف، لذلك هو غير مكلف بغسل الجنابة وغير مكلف بغسل الحياة بعد موتها، لهذا يبقى فقط غسل الميت. ولذلك قلنا أن الأغسال كلها أغسال أسبابها غيرية ما عدا غسل الميت فإنه واجب في نفسه.
شيخنا
الآن
حين لما
يبعث
يوم
القيامة يبعث
عليه غسل
جنابه؟ لا، لأنه مكلف بعد كبير. إذا مكلف كيف بعد البعث؟
ليه الرواية ما حسنت عن غسيل الملائكة؟ إذا هو على يده
كونه غسيل الملائكة لأنه تناولته الملائكة فغسلت.
يعني هو جناب، عليه
جناب. طيب لو شهيد ما راح يغسل غسل الميت، مو كان شهيد الحمد لله. هل غسل؟ زين غسل، لانه شهيد لا يغسل وهو على جنابة. فما بتقول لي انه بما انه ميت والميت لا يجامعه غسل؟ يقول لك اصلا ما كان عليه غسل حتى لا يجامعه، فسالب من انتفاء الموضوع. ووضوءه لما قلنا به ندب بالنسبة إلى الميت يوضأ قبل الغسل، ما حكم هذا الوضوء؟ هو مستحب. حكم هذا الوضوء وضوء مستحب، وقلنا أنه لا يجامعه غيره من الأغسال، أما وضوءه فهو ندب. ولا فرق في انتفاء الوضوء مع غسل الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء وبين غيره، فلا يستحب في حال. طيب الآن عندنا إنسان على طهارة متوضئ ثم أجنب، انتقض وضوء وتارة ما كان على طهارة أساسا وأجنب، فلا شيء انتقض منه وكان محدثا وحصل منه حدث أكبر، كان حدث أصغر ثم حدث أكبر، فهل يفرق في الأمر أنه في الصورة الأولى بما أنه كان على وضوء وانتقض وضوءه بالجنابة فيستحب له تجديد الوضوء؟ يقول لا شيخ، لا في هذه الصورة ولا في هذه الصورة، فإن غسل الجنابة لا يجامعه طهارة أخرى من الوضوءات، من الوضوءات يتداخل معه غيره من الأغسال، فلا يستحق في حال من الأحوال، لا أنه لتجديد الطهارة ولا لرفع الحدث الأصغر. ويجب على المتخلي، الله عند هذه النقطة نقف نيرتب إن شاء الله يكون بحثنا في التقريب.
في سؤال مفصل المرأة بسبب قلة الماء ولا حالة مفتوحة؟
لا مو بسبب قلة الماء، لو كان سبب قلة الماء كان الرجل
لجانبها كانت بعد مو مفتوحة للعليل رخصة.
العليل لأنه يتضرر.
ايش معنى بعد علة؟
لو كان قلة الماء بيشمل الرجل، لو كان رخصة في النساء لقلة الماء بيشمل الرجل، ولو قلنا بأنه لا بيقول ليش ما قال المرأة للعليلة؟ نقول أساسا العليلة وغير العليلة مرخصة لها، فما يحتاج يذكر بعد العليلة.
كان سؤال بسيط لدكتور الشيخ، ويزيد عند غروب الشمس وطلوع الفجر مقصود اوقات الصلاه او
لا؟ لو انا اغتسلت الان غسل مستحب، فهذا الغسل ما لم يقع مني ناقض له يجزيني من الفجر الى المغرب. تمام. اسمع، الامام كان يصلي صلواته كلها بوضوء واحد، هذا الغسل يجزيني الى المغرب. اغتسلت وقت المغرب يجزيني الى
الفجر.
ترى الطهاره او لا؟ جد الطهاره، خلاص الى طلوع الفجر انتهى.
انتهى
الغسل.
هذا الغسل يكون مستحب لكل
واحد.
ان الكلام في الاغسال افترض الآن أنت اغتسلت للجنابة وما اتقط في ذات الأوقات، الله ما يحاسب الجاهل، رفع عن أمتي ما لا يعلم. الجاهل يعتبر حتى الجاهل، مو مقصود للجاهل الصغير، الجهل عدم العلم. رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا جهل، نفس الشيء، هذا جهل. أنت تقول 60 سنة، في أشخاص 60 سنة يصلي ورا الشيخ، مو بعد ما يقعد لنا خير، يروح ويجي كل يوم يصلي الشيخ وغسله خطأ. 60 سنة هذا الإنسان
عايز. أحكام غير ما يقدر
يسأل. إذا أنا أقول عن استغرب أنه 60 سنة، 60 سنة يمكن ما أطبق للشيخ ولا يوم.
شيخنا
الواحد عمره 20 سنة، يتكلم الإنسان عمره 15 سنة، يحتلم
بالليل ويقلل الصباح ويتوضأ ويصلي، ولا بعد
عليه أن يعيد الغسل والصلوات كل 5 سنوات.
لو كان يجيبها غلط
يبقى التفصيل إذا كان جاهلا قصرا أو قاصرا. إن كان قاصرا ما وضع من أعماله صحيح، إذا كان مقصرا الله يحول بعيدا.
بالنسبة حق الغسل جنابة يكون خلص، ما يحتاج نستوبة. لو أنا
أبغى
أجدد
مثلا، أجدد الوضوء يعني ما في تشريع له، شنو تجدد؟ التشريع مع عدم النهي، يجوز التجديد، مستحب التجديد ومنهي محرم الوضوء. فإذا دار الأمر بين الاستحباب والحرمة يكون
مستحب.
جزاك الله عن كل ينسخ معنا.
شيخنا بالنسبة إلى الميت، أحيانا يصير عندنا شك لما صار فيه برودة جسمه، ولا ما صار جسمه برد ولا ما برد، يعني شك. فهنا شك عندنا مثلا.
إذا كان مشكوك البرد فالأصل عدم برده. إذا كان مشكوك هل برد أو لم يبرد فالأصل عدم أنه ما برد، حتى نتيقن أنه مبرد. فإذا تيقن نقول وجب الغسل، لابد من حالة يقينية في المسبب.
زين شيخنا أنه في المستشفى طبعا، بس زي القاند اللي يسموه الحامل، بس يكون خبك تخفيف خفيف، فهل لو طارق عليه بحكم
يصدق عليه أنه مسا
جلدك بجلده،
جلدك بس بينك
وبينك
هذا الشاشة،
يعني ما في مباشرة
بس هو زي ما تقول في تخبيخ خفيف،
حتى لو في تخبيخ إذا لم يكن هناك مباشرة من السماء.
بالنسبة إلى مس الشعر الميت يعتبر
مو الشعر بلد
جلد
المرات بلد
ما
ينقض الوضوء. زين جرى، وش دخل ينقض الوضوء؟ خارج دم دم خروج يغسل مكانه تاني.
محمد
صلى الله عليه وسلم
حاضرين على
الحديث. شيخنا بس المستحب لو جدد الوضوء. جدد الوضوء. إلى المسلم مستحب جدد الوضوء لأنه بدعة على الوضوء.
قبل الوضوء.
قبل الوضوء.